وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول المعاوضة على الميتة، وقد وصل بنا الكلام إلى الوضعية التالية، أن هناك أدلة على التحريم، وهي بعد الإجماع الأخبار العامة وما دل على أن الميتة لا ينتفع بها بضميمة اشتراك وجود المنفعة، وخبر السكون
في مقابل أيضا متضمن إلى أنه اشتراك وجود المنفعة.
خبر السكون هو الذي يريد أن يستشهد به فقط هذه الفقرة، صحت يحرم البائع لأنه صحت، وإلا تمام خبر السكون يمكن أن يتضمن ذلك. في مقابل هذا هناك دليل يظهر منه الجواز تمثله رواية السيقل. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يعالج هذه المشكلة على الشكل التالي، يقول: رواية السيقل لا تنفع في المقام، فلا يبقى في المقام إلا روايات المنى. هذا العلاج الإجمالي. تفصيلا يجيب الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن هذه الرواية بإجابتين. الإجابة الأولى والمناقشة الأولى خلاصتها أن إذا رجعنا إلى خبر السيقل فإننا نجد أنه في هذا الخبر غاية ما يدل عليه الخبر هو جواز الانتفاع بالجلود النجسة، ولا ملازمة بين جواز الانتفاع بالجلود النجسة وبين جواز بيعها، إذ قد ينتفع بالشيء ولا يجوز بيعه. وبعبارة ثانية، إذا عدنا إلى الرواية ودققنا في مورد سؤال السيقل فإنا نجد أن السيقل يسأل هكذا: وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا. إذن سأل عن حل عملها وشرائها ومسها بأيدينا وبيعها، فالذي سأل عنه ما هو؟ عمل السيوف وليس عمل الجلود، هكذا يبين شيخ الأنصار. فإذا كان سأل عن عمل السيوف لا عن عمل الجلود فإنه لم يقع في الرواية سؤال حول جلود الميتة لا مستقلان ولا ضمنان. حتى تقول لي سكت عنه الإمام، سكوت الإمام عنه يكون تغريرا بهذا السيقل، فلا بد أن يكون الإمام حاكما بالجواز. لا، الرواية إنما تتحدث عن ماذا؟ عن عمل السيوف، ولا تتحدث عن المعاوضة على الغلاف وهي الجلود، لا مستقلا ولا منضما إلى السيوف بحيث يكون بإزاء كل منها مال. لا، نعم، الرواية الذي يظهر منها ما هو؟ أنه هذه جلود الميتة يجوز الانتفاع بها ويجوز جعلها غمدا للسيف، ولكن ما قالت يجوز بذل المال لإزائها ويجوز جعلها عوضا في البيع، لم تقل ذلك. فإذا كانت لم تقل ذلك فنعود نقول: هل يوجد ملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين حرمة بيعه؟ لا، قد يجوز الانتفاع ويجوز البيع، قد يجوز الانتفاع ويحرم البيع، وهكذا. ولذلك تجد أن العلامة والمحقق ماذا صنعوا في المختصر النافع وفي إرشاد الأذان، مختصر نافع للعلامه وارشاد الاذهان للمختصر النافع للمحقق والارشاد للعلامه. ماذا صنعوا؟ قالوا يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، ومع ذلك ماذا قالوا؟ يحرم بيع جلد الميتة. فلا ملازمة، يكتشف من ذلك أنه لا ملازمة. واضح إن شاء الله؟ ولكن يمكن أن يعلق على هذا الكلام بتعليق نكتفي به، تعليق واحد.
شو بس قبل التعليق لا كيف يعني إذا ردنا على هذا المناقشة رجع طمار يقول فيها حلو لنا عمل السيوف،
سيوف
وشراء السيوف،
نعم،
وبيع السيوف،
نعم،
ومسها بأيدينا،
نعم نعم،
السيف مس بأيدينا يعني
بشكل واضح. هذا سيأتي الجواب عنه. هو الإشكال هنا، الإشكال الرئيسي بغض النظر عن كثرة الإشكالات الموجودة أنه نحن أمام ألفاظ لا بد أن نفهم مرجع الضمير إلى أين. نأتي إلى الرواية ونقول فإذا وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية التي قلنا التي تموت ولا تذبح، ولا يجوز في أعمالنا غيرها غير جلود الميتة، فيحل لنا عملها عمل جلود الميتة، وشراؤها شراء جلود الميتة، وبيعها بيع جلود الميتة، ومسها بأيدينا وثيابنا مس جلود الميتة. واضح؟ فإذا الضمير ما هي القرينة على إرجاعه إلى السيوف؟ ما في قرينة. فإذا حتى نعرف أن إشكال الشيخ تام أو غير تام، نسأل أن هذه الضمائر ها 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 هذه الضمير يرجع إلى أين؟ يرجع إلى السيوف أم يرجع إلى جلود الميتة؟ واضح؟ إذا كان راجعا إلى السيوف إشكال الشيخ صحيح، إذا كان راجعا إلى جلود الميتة إشكال الشيخ غير صحيح، والصحيح أنه راجع إلى جلود الميتة لقرائن القرينة التي أشار إليها الشيخ. أنه ما معنى للسؤال عن مس السيوف بأيدينا وثيابنا، وما معنى للسؤال عن حل عمل السيوف وشراء السيوف وبيع السيوف؟ السيوف سيوف، ليش يحرم بيعه؟ ليس الفرض أنه يبيع السلاح للكفار كما سيأتي معنا، لا، يصنع سيوف ويبيعه. ما في يعني ما في شيء مهم للسؤال، فلا يتصور من السيقل السؤال عن هذا. الشيء المحتمل للسؤال هو ماذا؟ هو وجود أشياء ميتة، خاصة بقرينة الذيل ومسها بأيدينا باعتبار نجاستها. لاحظتم؟ هذا هو الذي يمكن أن يسأل عنه، هذا الذي يمكن أن يكون متداولا في مقام السؤال والجواب. إذن هذا قرينة على ماذا؟ على
المراد.
أن المراد من مرجع الضمير جلود الميتة. القرينة الثانية، لاحظ تكملة الرواية، ونحن نصلي في ثيابنا. نحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى آخره، نحن نصلي في ثيابنا، ما ربط الصلاة في الثياب بمس السيوف بالأيدي والثياب؟ إذا قلت لي مسها يعني مس السيوف، ما ربط هذا في ذاك؟ ما في رابط، خاصة أن الغلاف لا يصنع أثناء صنع السيف. يعني أنا أصنع السيف أنتهي منه أضعه جانبا ثم أصنع الغلاف، بعدما أصنع الغلاف أجرب الغلاف على هذا السيف لا أكثر ولا أقل، صح لا؟ وقد لا يكون هناك رطوبة مصرية بين السيف والغلاف حتى يتنجس السيف، فأسأل عن هذا الكلام الذي هو في معرض السؤال عن حل الصلاة فيه وعدم حل الصلاة فيه، هو الثوب الذي بينه وبين النجاسة ماذا؟ تماس. النجاسة المتصورة هي نفس جلود الميتة. هذه قرينة ثانية. فإذا
المرتبات اللي هي أصلا في السؤال موجودة بأنه يقول له فيحدث ولما غلافه من جلود الميتة
نعم
البغاء والحمير الأذية فلا يجوز في
يعني بعبارة الجلود بعبارة واحد من الحشيم المحشيم قال أنا ما أدري الشيخ لماذا قال هكذا ما هي النكتة التي كانت في ذهنه ويمكن أن نشير إلى مسألة هنا وهي أنه مورد السؤال بعدما عرفنا أن مورد السؤال في الرواية هو شراء الجلود وبيعها ومس الجلود وبأيديهم وثيابهم هناك مسألة إضافية أضافها الشيخ التبريزي وهي لطيفة أن السيقل ما كان عمله هل كان عمل السيقل وابن السيقل شراء السيوف وبيعها إن هم تجار سيوف حتى يسألوا عن السيوف أم لا هم صناع سيوف لاحظتم الظاهر من الرواية أن السيقل وابنه السيقل لا أقل كان صانعا للسيوف لا تاجرا في السيوف يعني أنت لاحظ الآن ماذا يكون هناك على الطريقة البدائية مش أنه مثل الآن مصانع يكون هناك شخص يصنع هذا الذي يصنع يبيع للتاجر والتاجر يفرق ليس كذلك؟ لأن هذا الذي يصنع لا يكون عنده مجال مثلا للبيع لأحد الناس هكذا فالواضح من الرواية أن السيقل كان يعمل السيوف يعني كانت حرفته عمل السيوف وبيعها للتجار فإذا كانت حرفته هي ذلك فما له تماس معه ما هو هذا لن يصنع سيفا بدون ذمت لاحظتم فإنه سيصنع دائما سيفا مع غمد فالذي يسأل عنه ليس نفس السيف وإنما غمد السيف الذي سيصنعه دائما مع الغمد هذه قرينة ذكرها الشيخ التبريزي
شمس ممكن يقول في قبل هذا الكلام في أنه هم تارة يشترون السيف قديم
ويجددون
ويجددون ويبيعونه كان ممكن واحد يتصور الشراء والبيع في السيوف كما يتصور الشراء والبيع في جلود الميتة ممكن يشتروها ممكن هم يصنعوها بأنفسهم بأن يرخون دون الميتة ويصنعون جلود فمستوية النسبة يعني
جيد ولكن كفكرة أنه أن آتي أنا أتيت بها إلى النكتة واحدة يمكن أن آتي بشيء للوهلة الأولى بعيد ولكن أستطيع توظيفه في استفادة المعنى من الرواية لأجل ذلك
أكثر هذا القرآن هو قادم
اتفضل سيد
يعني مثل أنه عملها ومسوها وشراؤها أنه عمل المس والشراء والبيع هو للسيوف
الجلود ليس السيوف
هذا مو قادم ممكن قرينة أوضح من هذا كلها أنه ترجع الضمير لآخر المذكور
إيه الضمير هو الأساس أما تلك فكانت قرائن
إيه برجع لآخر المذكور
نعم
يعني بس هاي المقومات أما باقي يعني حتى أن المس مثلا المس هو السيوف ما يمس الجلود فهم تساوي لها المس
نعم بس ولكن تكملت ونحن نصلي في ثيابنا
مش يعني في ملازمة بين مس الجلود ومس السيوف
لا هو ما في ملازمة هذا اللي أقوله الذي قلت أحاول أن أدعي أن الإنسان يصنع السيف يضعه ثم يصنع له ذمته والذي يكون له تماس معه أكثر سيف كيف يصنع سيف قطعة من الحديد يحميها ويضربها بالمطرقة فهو عادة ما تكون حامية شديدة الحرارة هذه عادة لا يمسها بيده لأنها حادة حامية جدا حارة جدا ولكن الجلد هو جلد يخيطه هكذا كانوا يصنعون الجلود يفصله ثم ماذا يخيطه تخيطه لاحظتم من هذا الباب لعله ولكن كما قلت لكم الأصل هو في جواب ما ذكره الشيخ الأعظم هو مسألة الضمير لا تساعد قواعد اللغة على رجوع الضمير إلى السيوف، وإنما تساعد على رجوع الضمير إلى
الجلوب.
ما عدا ذلك هو مجرد قرائن مقربة لهذه الفكرة.
نفهم أن السائل هو نفس الكاتب.
هو السائل؟ نعم. بحسب الظاهر من أمور أخرى حتى في ترجمة السائل، لأنه كان يعمل بالسيوف. لاحظتم؟
يمكن كان جماعة.
ممكن هذا محتمل. ولكن عنده السيقة إذا تشوف رواياته عنده عدة روايات عن فكرة السيوف هو بنفسه. فهو إما أن يكون واحد من هؤلاء العمال أو ممن له خلطة معهم مثلا على سبيل المثال. بعض العلماء يجزم بأنه كان مثلا واحد من العمال في السيوف من صناع السيوف.
ما جهلت تكون غلطة
إما فكرة الاتهام ذكرتها. نعم، على فرض وثاقة الراوي احتمال أن يجر إلى نفسي نفعا. يا سيد بن جيد، الآن أنا عندي راوي، إذا ثبتت وثاقته بوثاقته أنفي احتمال أنه يجر نفعا إلى نفسي. أما إذا كان مجهولا أو لم تثبت وثاقته فلا أستطيع نفي هذا الاحتمال. صلى يمكن أن أعمل بالرواية. ولذلك مثل الشيخ التبريزي ماذا صنع؟ قال أصلا الإشكال الأساسي على الرواية لم يتعرض له الشيخ، وأنه هو أن الرواية ضعيفة السند. لاحظتم؟ قال أن لاحظتم المنهج كيف يختلف. الشيخ الأنصاري أصلا لا يقف كثيرا عند الأسانيد. ما من هو بعده أصلا من البداية هذا الوقت السابق أصلا لا تصلح لمعارضة ما تقدم لأنها ضعيفة السند، انتهى. لا داعي أن تبحث لا في مضمونها ولا ولا. فإذا الإشكال الأول للشيخ الأعظم هو هذا الذي ذكرنا. الإشكال الثاني، ونطبق العبارة مع بعضها البعض، يقول الشيخ الأعظم هذا إشكال كبروي لصحة، أنه نحن كيف استفدنا جواز بيع بيع الجلود؟ يقول نحن لم يصرح الإمام بجواز بيع الجلود، وإنما استفدنا جواز بيع الجلود لأن الإمام عليه السلام سكت، يعني من باب التقرير، يعني المتكلم في المكاتبة قال للإمام أنا أبيع الجلود، والإمام عليه السلام سكت عن قول المتكلم أنه يبيع الجلود. فالإمام سكوته تقرير من قبله لبيع الجلود، والتقرير دال على الربح. تمام؟ واضح؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا هذه الكبرى أن التقرير دال على الربا، أنا أشرح المطلب بما أستظهره من العبارة عندما نطبق أشير إلى الاحتمالات الأخرى. عندما عندي إشكال كبروي يقول الشيخ الأعظم التقرير لا يدل على الربا عموما في هذه الرواية وفي غيرها. ليش؟ يقول لأن التقرير الذي نتحدث عنه هو عبارة عن سكوت، والسكوت مجمل، إذا لم ينضم إلى السكوت قرائن فلا أستطيع أن أستفيد من السكوت الرضا. واضح؟
شفنا أرميكم إشكال صغرون وكبرون.
كبرون. الآن نبين ليش من العبارة الصغر أنه كبر. فأنا في كل مورد هناك سؤال عن شيء والسائل تعرض لمطالب أخرى والإمام عليه السلام سكت عن بيان تلك المطالب، لا أستطيع أن أستفيد الجواز. ليه؟ لأن الإمام سكت، ومجرد سكوت الإمام لا يعني بالضرورة ماذا؟ أنه راض بالفعل الذي نقل إليه أو ما ذكر مضمنا مع السؤال. وبعبارة ثانية أنه حتى نعمق الفكرة أكثر، حتى أستفيد الرضا والجواز من السكوت على أي أساس أستفيده حتى أطبق المسألة حتى على طريقة السيد الشهيد اللي مرت معكم في الحلقة الثانية وتأتي في الحلقة الثالثة؟ أنه أنا على أي أساس أستفيد الجواز من السكوت أو من التقرير؟ إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري، صح؟ على الأساس العقلي فكرة نقد الغرض أو فكرة تعليم الجاهل أو فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تمام؟ أنا من أين أحرز توفر شروط النهي عن المنكر؟ ومن أين أحرز أن الإمامة في هذا المقام هو في مقام تعليم الجاهل؟ لعله يكون في مقام استفتاء بس بده يجاوب وخلصنا، ما بده يفصل. ومن أين لي أن أعرف أن الإمام عليه السلام لو لم يفعل لعد ناقضا لغرضه؟ إذن شروط هذا غير تامة. كما بالنسبة لماذا؟ للأساس الاستظهاري الذي يريد أن يقوله الشيخ مثلا أنه حتى تستفيد من التقرير في أي مورد من الموارد لابد أن تحرز شرائط دلالته على الرضا، وشرائط دلالته على الرضا لا تكون متوفرة إلا مع ضم قرائن وحيثيات إضافية. واضح إن شاء الله؟ وهناك جواب ثالث من قبل الشيخ، هو أنه في المورد ثمة خصوصية تؤكد ماذا؟ عدم دلالة سكوت الإمام على الرضا. ما هي هذه الخصوصية؟ هي أن الرواية عبارة عن مكاتبة، ولتكن مكاتبة. أقول في المكاتبات احتمال التقية أكبر منه في غير المكاتبة. لاحظ فرق بين حالتين. الحالة الأولى يأتي الراوي إلى الإمام عليه السلام يسأله سؤال والإمام يجيبه. ما الذي حصل؟ الراوي سأل والإمام أجاب، والراوي احتفظ بهذا الجواب في صدره. احتمال التقية الإمام من أين سيأتي؟ إذا واحد من الحضار موجود، وإلا الحيطان ليس لها أذن. ومن يقول لهم أن الحيطان لها أذن ابقى. فإذا احتمال التقية ينسى من أين؟ واحد من الحضار. أما في المكاتبة يا إخوان، المكاتبة وثيقة إما مكتوبة بخط الإمام، إما عليها قرائن تدل على الإمام. كيفما كان هذا الشيعي في ذاك الزمان إذا وجدت معه السلطة الحاكمة ورقة مكتوب عليها سؤال وجواب وحكم شرعي وكذا، هذه وثيقة دينه. فاحتمال التقية حفاظا على هذا السائل أو حفاظا على الإمام أو حفاظا على الشيعة عموما أكبر. فالإمام عليه السلام لا يكون في مقام التفصيل. سألت لي أجيبك. أحيانا بعض المكاتبات إذا تقرأ سؤال وجواب سطر، يعني الإمام ويختار عبائر مختصرة جدا ومقتضبة وكذا، يعني موضع الحاجة الضروري جدا فقط هو الذي يجيبه. فمع وجود احتمال التقية في هذا الخبر يضعف الاستدلال به وبأنه سكت الإمام فيدل على الإطلاق. الإمام عليه السلام احتمال أن يكون مثلا يتقي الأعداء خوفا على هذا السائل، خوفا على نفسه، خوفا على الشيعة كبير، وبالتالي لا يدل السكوت على التقرير.
هذا ثالث.
غاية ما في الباب أنه إشكال مرتبط به من حيث أنه يؤكده.
ليش ما نقدر نقول بأنه من حيث تقرير فهو يما يرجع إلى كبرى، بأنه كبرى التقرير ما تدل على الإمضاء عند الشيخ العوام إلا مع مخاها. أو ترجع إلى صغرى في أنه التقرير يدل على الإمضاء عند الشيخ العوام، لكن في المقام لأن من الجواب قال يلبس ومشاهيه كأنما ما راضي الإمام يخلي يلبس ثوب غير ثوب. فالصدرة مالتنا في المقام الرضا مع الإمام
الآن عندما نطبق العبارة نأتي إلى هذا. فقط حتى ننهي الكلام في الرواية، هناك من العلماء من بعض المحشين شرح هذا المطلب هو مسألة الدلالة على الرضا بطريقة أخرى. ماذا قال؟ قال عدم ظهور التقرير في الرضا مع أن الأصل في التقرير الرضا هو لوجود مانع في المقام. ما هو المانع؟ أنت الآن إنما يدل، إذا سألت السيد سؤال، إنما يدل سكوت السيد على رضاه بماذا؟ عندما لا يكون للسيد بيانات أخرى حول الموضوع. يعني أنا هلأ أفرض سألت السيد عن شو بدي أسأل، إذا سألت السيد مثلا عن فعل من الأفعال، إنما يدل سكوته على الرضا متى؟ عندما لا يكون لديه بيانات أخرى حول الموضوع الذي سألته. أما إذا عندك بيانات أخرى حول الموضوع الذي سألته إياه فهو يسكت له اعتمادا على تلك البيانات. واضح؟ هذا العالم ماذا قال؟ قال أنه في المقام الإمام سكت عن بقية الأحكام لا لأنه راض، بل لأن الإمام عليه السلام متكئ معتمد على العمومات القرآنية المتحدثة عن النجس والعمومات الروائية المتحدثة عن النجس والانتفاع بالنجس وبيع النجس وصراء النجس. لاحظتم؟ وبالتالي لا يكون في المورد ماذا؟ إمكانية للاستفادة من دلالة الرضا على السكوت. هذا الكلام يمكن المناقشة فيه باعتبار أنه تعال أنت الصيقل، إحنا ما ندري هو فقيه الصيقل أم أنه سائل عادي. إذا نحن لا ندري الصيقل ما هي وضعيته، فهذا الصيقل خطية قد لا يكون ملتفت لا للعمومات ولا للخصوصات ولا شيء. لا جماعة يشتغلوا بالسيوط، أتوا يسألوا الإمام، أرسلوا له مكاتبة حتى يجيبهم عنها، فالإمام يسكت اعتمادا على عمومات قرآني محافظين القرآن. يعني حفظهم، هذا لا يتصور في حق كل سائل. هذا أولا. ثانيا، حتى العرف قد لا يرى العمومات الفوقانية صالحة لماذا؟ للرد، صالحة لبيان الحكم. لما؟ لأن هذه العمومات الفوقانية غير متعرضة تنصيصا لماذا؟ للمطلب، إنما تتعرض له بالعموم. ومسألة يعني العرف، أنت هلا العرف إذا في شغلة مهمة بالنسبة لي أقول لك هذه مشمولة للعام. يعني الآن إذا أتى سائل يسأل الشيخ علي والشيخ علي في التبليغ، يقول له شيخنا نحن نقوم بكذا وكذا وكذا، فهل يحل مثلا، فهل تكون صلاتنا تامة أو قصر؟ ذكر عدة مطالب وسأله عن القصر والتمام، فأجابه الشيخ علي عن القصر والتمام. بعد مدة التقى بك وقال شيخنا ذاك الفعل كان حراما، ليش ما أجبتني؟ فالشيخ علي يقول له أنا اعتمدت أن هناك في منهاج الصالحين إطلاق فتوى، أنت ليش ما رجعت لي؟ حصل على هذا المسق تقريبا. هذا
السائل يقول نحن محتاجون لضرورتنا.
نعم. إيه ماذا تفيد؟
إنه أثني جواب
مش تركيني للعمومات. صحيح. فإذا هذا لا، ثانيا أن هذا خلاف ظاهر العبارة كما سنقرأ. بقي شيء أخير وهو أن بعض العلماء أضاف إلى إشكالات الشيخ الأنصاري إشكالا رابعا. ما هو؟ كذا أشار له السيد، أنه السائل يقول ونحن مضطرون، حصل، وثم يقول لا يجوز في أعمالنا غيرها، ثم يقول يا سيدنا لضرورتنا إليها. فالسائل يتحدث عن حالة الضرورة والاضطرار، والإمام وإن أفاد الجواب والسكوت كان دالا على الرضا، إلا أنه لا يدل على الرضا في حالة الاختيار، إنما يدل على الرضا في صورة الاضطرار. صحيح؟
حالة الضرر.
نعم؟
حالة الضرر.
الجواب أحسنتم، أنه نحن لا نستطيع أن نحمل الرواية اصطلاحاتنا الأصولية، وهذه مسألة عامة، أنه أنسنا في بعض الأحيان باصطلاحاتنا الموجودة في علم الأصول، في علم الكلام، في علم الفلسفة، في علم المنطق، ماذا نأتي؟ نرى كلمة مشابهة لما نعرفه فنطبقها. هذا نظير ما تقدم معكم في الحلقة الثانية من مسألة ماذا؟ في أدلة البراءة، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هناك ماذا ذكر سيد الشهيد؟ ذكر أنهم حملوا الشبهة على شبهة اللي نعرفها في علم الأصول، مع أنه ليس المراد بالشبهة ذلك، وإنما الشبهة ما أشبه الحق وما شاكل ذلك. نفس الشيء نقوله، نقول الضرورة والاضطرار هذه ليس معناه، لا تأتي وتطبق لي الاضطرار بسوء الاختيار بعد خليل يعني، لا، معناها اللغوي، نحن مضطرون، نحن محتاجون، حاجة عرفية، ضرورة عرفية، لأنه ضرورة على حد أنه سيموت إن لم يبع السيوف. أحسب الضرورة المجوزة لفعل بعض المحرمات مثلا.
هذا توقف معاشه ما تكون ضرورة،
ما هو ما واضح أنه يتوقف معاشه عليها
ثلاث مرات عادة،
يعني حتى لو عادة أنت الآن السائل إذا هذه هي هذا عمله الفعلي، مجرد أن هذا عمله الفعلي يكفي لماذا ليكرر ويؤكد ويصر، يعني بيان أن معاشه بهذه الضرورة بالدرجة العالية بده مؤونة إضافية.
خصوصاً هم كان حرفهم إذا عنده حرفة معينة المفروض بعد ممكن يوم حرفة
ثانية، نعم،
من هالباب بيكون مضطر له.
إيه، وإلا دي بدي أقوله أننا بالدقة يعني أننا لا نحرز أن الضرورة التي يبينها السائل هي نفس الضرورة الموجودة في الفقه التي من شأنها أن ترفع المحظورات، مش الضرورات تبيح المحظورات، لا نحرز أن هذه هي تلك، من هذا الباب لا أقال، نحتمل تغايرهما، وإذا نحتمل تغايرهما لا نستطيع تطبيق الرواية على حالات الضرورة. نبدأ بعد إذا نجيب قراءة إضافية قد نؤمن معكم. قال رحمه الله: ويمكن أن يقال إن مورد السؤال، لاحظ، عمل السيوف وبيعها وشراؤها، يعني الرواية أجنبية عن الجلود، جيد، لا خصوص الغلاف مستقلا حتى تستدل بماذا؟ بالرواية على جواز بيع الجلود، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد. إذن لا يقابل بإزائه، لا يوقع بإزائه مال لهذا الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع، غاية ما يدل عليه الخبر يعني جواز الانتفاع بجلد الميتة، بجعل جلد الميتة جلدا للسيف، وهو يعني جواز الانتفاع لا ينافي عدم جواز المعاوضة بالمال. شيخ الأعظم عنده طريقة، ما هي؟ ما يعبر عنها بطريقة الأشباه والنظائر والاستشهاد بالأشباه والنظائر. ما هي طريقة الأشباه والنظائر؟ أنني أنا آتي بفرع يشبه هذا الفرع، وليس غرضي من ذلك القياس أو ما شاكل، لا لا، غرضي الاستشهاد والتأييد، أنني مؤيد ما ذكرته بأنه في فرع مشابه عملوا نفس الطريقة. ولذا جوّل جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما. ليش على ما حكي عنهما؟ باعتبار أنه سنعرف في طيات البحث إن شاء الله فيما سيأتي أن الشيخ الأعظم لم تكن كل الكتب موجودة عنده، ينقل كثيرا عن مفتاح الكرامة للسيد العاملي، كثيرا ما ينقل عن مفتاح الكرامة، لأن مفتاح الكرامة، الكرامة من أكبر المتتبعين وأدقهم وممن أتعب نفسه تعبا، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة هو معروف ومشهور في ماذا؟ في تتبع الآراء والأقوال. الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، مع عدم قولهم بجواز البيع، يعني هم لا يقولون بجواز البيع ويقولون بجواز الانتفاع، يعني هذا استشهاد على عدم الملازمة بين حكم الانتفاع وحكم البيع، فالرواية تبين حكم الانتفاع ولا يلازمه حكم بيع، فيمكن أن يكون واحد منهما حرام والآخر جائز. طبعاً الجواب الأساسي الذي ذكرناه أنه أيها الشيخ على أي أساس أرجعت الضمائر إلى السيوف ولم ترجعها إلى الجلود؟ هذا الإشكال الرئيسي. مع أن الجواب لاحظ لا ظهور له في الجواز إلا من حيث لاحظ التقرير الغير الظاهر في الرضا. هذه العبارة ما أدري ما فيها وجب لحملها على التقرير في المقام. لاحظتم؟ ليه ما هو الوجب لحملها؟
أصلاً الشيخ أصلاً متصورة كلش في المقام. يقول يقول اجعل الثوم للصلاة، يقول له احنا قاعد نبيعها نشتريها.
لا أقول شيخ أنا الآن من ناحية اللفظ.
إيه من نشتريها نسوي بيها نمس ثيابنا ونصلب ثيابنا احنا.
إيه لا الآن
أنا مش يقول يقول حط لك ثوم ثاني للصلاة.
جيد. أقول من ناحية ألفاظ الشيخ الأنصاري من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا.
الألف لام التقرير لجنس التقرير.
هو ظاهر منها الجنس. حملها على العهد وين في تقرير معهود؟
ما جاف عليك عفوا هاي النقطة شنو؟
إيه الآن نحن مع العبارة. إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا.
التقرير اللي هو شنو؟ سكوت الإمام. سكوت الإمام وين؟ حيث قال فإنه اجعل ثوب للصلاة. إيه؟
أقول التقرير المراد منه التقرير في هذه الرواية أو التقرير عموما
في هذه الرواية.
ما هو الشاهد؟
هو ما
الأصل في الألف واللام أن تكون العهد.
لا شفنا ما حد كلامنا يقول إلا في الجواب. زين يقصد في الجواب بشكل عام يعني كل الروايات.
نعم
أقول لا ما معقول شيء النظار في مع أن الجواب جواب الإمام في هذه الرواية حيث قال اجعل ثوبا للصلاة.
إيه جواب الإمام لا يظهر في الجواز إلا من ناحية شيء التقرير، والتقرير
غير ظاهر في الرضا.
غير ظاهر في الرضا في المقام.
وإذا عم نتكلم عن
ليش لا يظهر في الرضا في المقام؟
لأنه قاعد يقول له اجعل ثوب للصلاة، يعني أصلا ما 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 طاع وجع البقية. قاعد يقول له قاعد يقول إحنا نشتغل بيها ونسويها ونشتريها
وشيخنا كل موارد التقرير
ثوب للصلاة ماشي،
وكل موارد التقرير من هذا القبيل أنت تسكت عن حكم البقية في كل موارد التقرير.
لا بس صارت شفنا من أسكت عن موارد البقية. أقول أنه
ليش
لا إنه لا تجعلوه هي مس ثوبة، هذا ما في ما نتصور فيه عدم رضا، لأن قاعد يجامع عن سؤال المخصوص. يقول لو تمس لا تجعله
وفي سائر موارد التقرير يجيب عن شيء ويسكت عن البقية.
واضح شفنا، بس أقول إنه ثالثا الجواب عن الشيء يأخذ نفس الألفاظ خليها ثالثا لا يجيب أمر لازم. هذا الأمر اللازم هو اللي يدل على عدم رضا. هو قاعد يقول له تمس ثيابه، ما يقول للمحصوم يقول له لا تجعلوها تمس ثيابكم أو طخروا ثيابكم، لا يقول له جيب له ثوب ثاني. كأنما هذا مشعر بأن الإمام غير راضي على هاي الشغلة.
إيه الآن أعود وأقول أنه حسب ظاهر هذه العبارة، يعني أنا ما وجدت قرينة تدل على الذي تقولونه من عبارة الشيخ الأنصاري لا من الرواية، من عبارة الشيخ الأنصاري يقول من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا أن التقرير لا يظهر في الرضا، خاصة قال أنه قال بعد هذا خصوصا في المكاتبة المحتملة للتقرير. يعني الآن عندي شيء خاص بالرواية وهو المكاتبة، وعندي شيء عام هذا الذي يتلاءم مع ظاهر العبارة. هذا البيانكم الذي ذكرتموه إذا عندكم شيء يقويه
خصوصا العبارة نفسها.
إيه؟
يقول مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، هل أن مطلق الجواب ما المعصوم لا يظهر فيه جواز أو خصوص الجواب في هذه الرواية؟
لا، والجواب بنحو التقرير لا يظهر في الجواز.
هذا شيخنا بعدين قال مع أن الجواب هذا الحد ما بتكلم عن التقرير، التقرير مش لاحق. مع أن الجواب هل الجواب مطلق الجواب أو الجواب في هذه الرواية؟
تختلف بالعبارة. الجواب لا ظهور له في الجواز إلا من ناحية التقرير، يعني كأنه تغيير فني في العبارة، يعني كأنه الشيخ بده يقول هكذا. الوجه في ظهور العبارة في الجواز هو التقرير، والتقرير لا يظهر في الجواز. هذا الذي نفهمه من العبارة، هذا الذي ذكرتموه. أنا قرينتي عليه أن الأصل في الألف واللام أن تكون للجنس.
شيخ نسج من هاي القرينة في المقام أصلاً كل شيء. ها قاعد نتكلم عن الشيخ العصاري، أما نتكلم عن خصوص الجنس، الشيخ العصاري خالف كل شيء بقى على الألف واللام جنسه.
هذا فعلا تمام الكلام في معالجة الشيخ الأنصاري لرواية الصيقل. يوم السبت إن شاء الله نتكلم عن ولكن الإنصاف، هذا ولكن الإنصاف، حتى يمكن أن نتم نصل إلى مثلا فخر الدين، لأنه هذا استشهاد، نصل إليكم هذا الاستشهاد بكلمات العلماء يمكن أن نصل. يعني حضروا أنتم صفحة 33 والصفحة 34، أستبعد أن نصل ولكن يمكن حتى نكون محترمين.
هذا أول إنصاف للشيخ العربي ولا أحد
العالمين. هذا الإنصاف يخلص كله
دور إنصاف.
في إنصافات
بس هذا احس اكثر واحد يعني وقف عنده صدق،
لكن هذا يخلط كل الاوراق. تذكر استاذ النجاسه قلت لكم سياتي من الشيخ هذا هو هنا يخلط كل الاوراق. طب على اي اساس كان كل الابحاث السابقه كلها لنجاسته ويمشي؟
شيخنا في بعض